بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل. من أعز أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه بالجمال، وهي معرفة خواص الخلق، وكلهم عرفه بصفة من صفاته، وأتمهم معرفة من عرفه بكماله وجلاله وجماله سبحانه، ليس كمثله شيء في سائر صفاته. قال: ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة، ونسبت جمالهم الظاهر والباطن إلى جمال الرب سبحانه، لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس. ويكفي في جمالي أنه لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتهى إليه بصره من خلقه. ويكفي في جمالي أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فمن آثار صنعته، فما الظن بمن صدر عنه هذا الجمال. ويكفي في جمالي أنه له العزة جميعا والقوة جميعا والجود كله والإحسان كله والعلم كله والفضل كله، ولنور وجهه أشرقت الظلمات، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في دعاء الطائف: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، صلح عليه أمر الدنيا والآخرة. وفي إسناد ابن إسحاق وهو مدلس. وقال عبد الله بن مسعود: ليس عند ربكم ليل ولا نهار، نور نور السماوات والأرض من نور وجهه، فهو سبحانه نور السماوات والأرض، ويوم القيامة إذا جاء لفصل القضاء تشرق الأرض بنوره. أما الأثر فيقول فيه أبو عبد السلام مجهول عند الطبراني أثر ابن مسعود، وأما المعنى فهو ظاهر من قول الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون أشرقت الأرض بنور ربها. ومن أسماء الحسنى الجميل، وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. هذا ابن مسعود في مسلم. وبعضهم يستدل بهذا الحديث في غير موضعه: يحلق لحيته فتقول له: لماذا تحلق لحيته؟ قال: إن الله جميل يحب الجمال. ليس هذا جمال حلق اللحية، أنت شوهت بوجهك. قال: وجماله سبحانه على أربعة مراتب. على أربع، ما في عندكم أربع؟ جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. جمال الذات وجمال الصفات وجمال الأفعال وجمال الأسماء. فأسماؤه كلها حسنى، ولله الأسماء الحسنى، وصفاته كلها صفات كمال، وأفعاله كلها حكمة ومصلحة وعدل ورحمة. وأما جمال الذات وما هو عليه فأمر لا يدركه سواه ولا يعلمه غيره، وليس عند المخلوقين منه إلا تعريفات تعرف بها إلى من أكرمه من عباده، فإن ذلك الجمال مصون عن الأغيار، محجوب بستر الرداء والإزار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما يحكي عنه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري. ولما كانت الكبرياء أعظم وأوسع كانت أحق باسم الرداء، فإنه سبحانه الكبير المتعال، فهو سبحانه العلي العظيم. قال ابن عباس: حجب الذات بالصفات، وحجب الصفات بالأفعال، فما ظنك بجمال حجب بأوصاف الكمال وستر بنعوت العظمة والجلال. ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته، فإن الرب يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به فإن العبد ومن هذا المعنى يفهم بعض معاني جمال ذاته فإن العبد يترقى يعني ترقي معرفة العبد فإن العبد يترقى من معرفة الأفعال إلى معرفة الصفات، ومن معرفة الصفات إلى معرفة الذات، فإذا شاهد شيئا من جمال الأفعال استدل به على جمال الصفات، ثم استدل بجمال الصفات على جمال الذات. ومن ها هنا يتبين أنه سبحانه له الحمد كله، وأن أحدا من خلقه لا يحصي ثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه، وأنه يستحق أن يعبد لذاته ويحب لذاته ويشكر لذاته، وأنه سبحانه يحب نفسه ويثني على نفسه ويحمد نفسه، وأن محبته لنفسه وحمده لنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو في الحقيقة الحمد والثناء والحب والتوحيد. فهو سبحانه كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني به عليه خلقه، وهو سبحانه كما يحب ذاته يحب صفاته وأفعاله، فكل أفعاله حسن محبوب، وإن كان كما يحب ذاته، كان هكذا لكنه يثني عليه كيف سيكون، وإن كان في مفعولاته ما يبغضه ويكرهه، فليس في أفعاله ما هو مكروه مسخوط، وليس في الوجود ما يحب لذاته ويحمد لذاته إلا هو سبحانه، وكل ما يحب سواه فإن كانت محبته تابعة لمحبته سبحانه بحيث يحب لأجله فمحبته صحيحة، وإلا فهي محبة باطلة. وهذا هو حقيقة الإلهية، فإن الإله الحق هو الذي يحب لذاته ويحمد لذاته، فكيف إذا انضاف إلى ذلك إحسانه وإنعامه وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره ورحمته؟ فعلى العبد أن يعلم أنه لا إله إلا الله فيحبه ويحمده لذاته وكماله، وأن يعلم أنه لا محسن على الحقيقة بأصناف النعم الظاهرة والباطنة إلا هو، فيحبه لإحسانه وإنعامه ويحمده على ذلك، فيحبه من الوجهين جميعا. وكما أنه ليس كمثله شيء فليس كمحبته محبة، والمحبة مع الخضوع هي العبودية التي خلق الخلق لأجلها، فإنها غاية الحب بغاية الذل، ولا يصلح ذلك إلا له سبحانه، والإشراك به في هذا هو الشرك الذي لا يغفره الله ولا يقبل لصاحبه عملا. المحبة مع الخضوع والذل. وحمده يتضمن أصلين: الإخبار بمحامده وصفات كماله، والمحبة له. فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة له لم يكن حامدا، ومن أحبه من غير إخبار بمحاسنه لم يكن حامدا، حتى يجمع الأمرين. وهو سبحانه يحمد نفسه بنفسه، ويحمد نفسه بما يجريه على ألسنة الحامدين له من ملائكته وأنبيائه ورسله وعباد المؤمنين، فهو الحامد لنفسه بهذا وهذا: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. فإن حمده له بمشيئته وإذنه وتكوينه، فإنه هو الذي جعل الحامد حامدا، والمسلم مسلما، والمصلي مصليا، والتائب تائبا، فمنه ابتدأت النعم وإليه انتهت، فابتدأت بحمده وانتهت إلى حمده. وهو الذي ألهم عبده التوبة وفرح بها عظم فرح، وهي من فضله وجوده، وألهم عبده الطاعة وعانه عليها ثم أثابه عليها، وهي من فضله وجوده. وهو سبحانه غني عن كل ما سواه بكل وجه، وما سواه فقير إليه بكل وجه، والعبد مفتقر إليه لذاته في الأسباب والغايات، فإن ما لا يكون به لا يكون، وما لا يكون له لا ينفع. ابن القيم هذا من عجيب آيات الله، الله أعلم ماذا كان عنده من التضرع ومن الدعاء. انظر كم تستفيد من نصائح ومن توجيهات ومن توضيحات لأمور مهمة، فكيف بما في نفسه من هذه الأمور، ما في قلبه من التعظيم لله ومن حسن الظن. قال فصل: وقوله في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يتناول جمال الثياب المسؤول عنه في نفس الحديث، لما قال الرجل: يا رسول الله إني الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ورداءه حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال، يحب ذلك أن يكون من عبد ويظهر عليه، ويدخل فيه بطريق العموم الجمال من كل شيء، كما في الحديث الصحيح الآخر: إن الله نظيف يحب النظافة، حديث سعد بن أبي وقاص عند الترمذي قالوا فيه خالد بن إلياس ضعيف. وفي الصحيح إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وفي السنن الله يحب أن يرى أثر نعم أثر أن يرى أثر نعمته على عبده، هذا عمران وجاء عن غيره. وفيها عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال رآني النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلي أطمار فقال هل لك من مال؟ قلت نعم. قال من أي المال؟ قلت من كل ما آتى الله من الإبل والشاء. قال فلترى نعمته وكرامته عليك. فهو سبحانه يحب ظهور أثر نعمته على عبده، فإنه من الجمال الذي يحبه، وذلك من شكره على نعمه، وهو جمال باطن، فيحب أن يرى على عبده الجمال الظاهر بالنعمة والجمال الباطن بالشكر عليها، والجمال الباطن بالشكر عليها، أن يظهر أثر النعمة عليه في ملبسه، وكذلك يظهر عليه أو يكون من الجمال شكره بقلبه. ولمحبته سبحانه للجمال أنزل على عباده لباسا وزينة تجمل ظواهرهم، وتقوى تجمل بواطنهم، فقال يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. وقال في أهل الجنة ولقاهم نظرة أي جمالا وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، فجمل وجوههم بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحرير. وهو سبحانه كما يحب الجمال في الأقوال والأفعال واللباس والهيئة، يبغض القبيح من الأقوال والأفعال والثياب والهيئة، فيبغض القبيح وأهله ويحب الجمال وأهله. ولكن ضل في هذا الموضع فريقان، فريق قالوا كل ما خلقه جميل فهو يحب كل ما خلقه، ونحن نحب جميع ما خلقه فلا نبغض منه شيئا. قالوا ومن رأى الكائنات منه رآها كلها جميلة، وأنشد منشدهم وإذا رأيت الكائنات بعينهم فجميع ما يحوي الوجود مليح. واحتجوا بقوله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه، وقوله صنع الله الذي أتقن كل شيء، وقوله ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق الجمال ولا يرى في الوجود قبيحا، وهؤلاء قد عدمت الغيرة لله من قلوبهم، والبغض في الله والمعاداة فيه، وإنكار المنكر والجهاد في سبيله وإقامة حدوده، ويرى جمال الصور من الذكور والإناث من الجمال الذي يحبه الله، فيتعبدون بفسقهم، وربما غلى بعضهم حتى يزعم أن معبوده يظهر في تلك الصورة ويحل فيها، وإن كان اتحاديا قال هي مظهر من مظاهر الحق، ويسميها المظاهر الجمالية. قال فصل. وقابلهم الفريق الثاني فقالوا قد ذم سبحانه جمال الصور وتمام القامة والخلقة، فقال عن المنافقين وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، وقال وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا أي منظرا أي أموالا ومناظر. قال الحسن هو الصور. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. قالوا ومعلوم أنه لم ينفي نظر الإدراك وإنما نفى نظر المحبة. قالوا وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة، وذلك من أعظم جمال الدنيا. وقال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، يعني كل واحد يستدل بالدليل ويترك الدليل الآخر. وفي الحديث البذاذة من الإيمان، وقد ذم الله المسرفين والسرف كما يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال، الفصل بين الفريقين، الجمال في الصورة واللباس والهيئة ثلاثة أنواع، منه ما يحمد ومنه ما يذم ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فالمحمود منه ما كان لله وأعان على طاعة الله وتنفيذ أوامره والاستجابة له، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتجمل للوفود. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس الحرير في الحرب والخيلاء فيه، فإن ذلك محمود إذا تضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه. والمذموم منه ما كان للدنيا والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إلى الشهوات، وأن يكون هو غاية العبد وأقصى مطلبه، فإن كثيرا من النفوس ليس لها همة في سوى ذلك. وأما ما لا يحمد ولا يذم فهو ما خلى عن هذين القصدين وتجرد عن الوصفين، يعني يكون من المباح. والمقصود أن هذا الحديث الشريف مشتمل على أصلين عظيمين، فأوله معرفة وآخره سلوك، إن الله جميل يحب الجمال، فيعرف الله سبحانه بالجمال الذي لا يماثله فيه شيء، ويعبد بالجمال الذي يحبه من الأقوال والأعمال والأخلاق، فيحب من عبده أن يجمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والمحبة والإنابة والتوكل، وجوارحه بالطاعة، وبدنه بإظهار نعمه عليه في لباسه وتطهير له من الأنجاس والأحداث والأوساخ والشعور المكروهة والختان وتقليم الأظفار، فيعرفه بصفات الجمال ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق الجميلة، فيعرفه بالجمال الذي هو وصفه أو فيعرفه، ويعبده بالجمال الذي هو شرعه ودينه. فجمع الحديث قاعدتين، المعرفة والسلوك. يعني هذا كالخلاصة في آخر الكلام لمعنى الحديث، ما المراد بالجمال؟ إن الله جميل يحب الجمال، الجمال الذي يكون في الظاهر بحسن الملبس وإظهار النعمة، ويكون أيضا بالأخلاق والسلوك، بالصدق في اللسان وإخلاص في القلب ومحبة والتوكل عليه إلى آخر. إلى هنا، سبحانك اللهم.